بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وشروط السعي، وشروط السعي. وفاتني أن أنبه إلى أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر سبعا من محظورات الإحرام، وبقي من محظورات الإحرام النكاح، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك فالعقد باطل فاسد وليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة. لو عقد المحرم فإن العقد يفسد ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يخطب ولا يخطب. أيضا هذا المحظور الثامن. المحظور التاسع فيما ذكره أهل العلم: المباشرة فيما دون الفرج، فإن لم ينزل فحجه صحيح، وإن أنزل ففي المسألة خلاف. وكثير من أهل العلم يصحح، أو وبعض أهل العلم يصحح حجه. طيب، توقفنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وشروط السعي، وشروط السعي. سبق وأن ذكر شروط الطواف، الآن يذكر شروط السعي. قال: النية، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: وتكميل السبعة، أي لا بد أن يطوف، أن يسعى سبعة أشواط، مبتدئا بالصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فلا بد أن يكمل سبعة أشواط. فلو ابتدأ بالمروة لا يحسب له شوط حتى يبتدئ بالصفا، حتى يبتدئ بالصفا. ولأنه لا يسمى أنه طاف أو أنه سعى السعي الشرعي إلا باكتمال السبعة الأشواط، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: والابتداء من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث جابر وغيره أنه بدأ من الصفا، وقال في حديث جابر: أبدأ كما بدأ الله، فبدأ بالصفا. ثم قال رحمه الله تعالى: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الحجمار لإقامة ذكر الله. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، ولكن ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. ولكن يغني عنه الآيات التي جاء فيها الأمر بذكر الله عز وجل: واذكروا الله في أيام، في آيات أخر فيها الحث على ذكر الله عز وجل، وأيضا ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. والمقصود هنا من المصنف أن الحاج أو المعتمر أو من طاف طوافا مستقلا عن حج وعمرة أن يشغل هذه العبادة بذكر الله عز وجل، أن يشغلها بذكر الله ولا يشغلها بأمور الدنيا أو بالكلام المباح، فإن تكلم بأمور الدنيا أو بكلام مباح فلا شيء عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله. هذا الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بأحكام الحرم، لأن الحاج والمعتمر كما مر معنا هناك محظورات عليه حال الإحرام. هنا سيشير وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمور المتعلقة بالحرم المكي، بعض الأمور المتعلقة بالحرم المكي سواء كان محرما أو غير محرم، وهذه من أحكام الحرم. فقالوا: عن أبي هريرة قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا قال عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني في فتح مكة أذن وأباح له القتال في فتح مكة، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، فهي حرام لا يقاتل فيها. حتى كفار مكة والمشركون كانوا يعظمون هذا البلد الحرام. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني وإن قاتلت لفتح مكة فلا تظن أن حرمة هذا البلد الحرام قد ارتفعت، بل حرمته باقية. فإن قيل: كيف قاتلت فيها؟ فالجواب أن الله أحل له أن يقاتل فيها ساعة من نهار. قال: فلا ينفر صيدها، لا يصح ولا يجوز أن ينفر الصيد من حمام ونحوه، وينفر بمعنى أن يعني يحرك ويثور من مكانه، يحرك ويثور من مكانه. ولاحظ قال: ولا ينفر صيدها، أما بهيمة الأنعام من غنم أو بقر أو إبل فإنها تذبح كما هو معلوم. قال: ولا يختلى شوكها، يعني لا يؤخذ النبات الذي ينبت بنفسه، النبات الذي ينبت بنفسه في الحرم لا يختلى، يعني لا يؤخذ إلا الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم. قال العلماء: ولا يختلى شوكها، يفهم منه أن النبات الذي يزرعه الإنسان بنفسه فله أن يأخذه. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة، فإنها لا تحل إلا لمعرف بأن يأخذها ويعرفها سنة. واختلف العلماء في اللقطة كما سيأتي إن شاء الله، فإن اللقطة في غير الحرم بعد السنة يمتلكها، فإن جاء صاحبها في سنة أو في يوم من الدهر ردها إليه. طيب، لقطة الحرم بعد السنة هل يمتلكها؟ من العلماء من قال: لقطة الحرم لا تمتلك أبدا، وهذه من خصائصها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف. وقالوا: تخصيصها مع أن اللقطة في خارج الحرم هذا حكمها أنها لا تحل إلا لمعرف، قالوا تخصيصها بذلك دليل على أنها بعد السنة لا تملك. ومن العلماء من قال: بعد السنة والتعريف فإنها تملك، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. لماذا ذكر هذا هنا؟ نقول: ذكر هذا هنا من باب التأكيد، من باب التأكيد. ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني من اعتدي على قريب له ممن له المطالبة بدمه فله خير النظرين، يعني يخير بين أن يقتل قصاصا وبين أن يفدي، وبين أن يفدي يدفع الدية، يدفع الدية. وهذا في قتل إيش؟ العمد. هذا في قتل العمد. فمن قتل له قتيلا عمدا خير بين أمرين، بين أن يقتله إذا تمت الشروط، وبين أن يأخذ الدية، وبين أن يأخذ الدية. فهو بخير يعني يخير، النظرين يعني الحالين، ينظر أيهما يختار. فقال العباس: إلا الإذخر. الإذخر نبات يستفيدون فيه في وضعه في البناء للسقوف ونحوها، يستفيدون منه في البناء لوضعه في السقوف ونحوها. قال: إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، يعني ولا يختلى شوكها إلا الإذخر. طيب، ما حكم بهيمة الأنعام التي ترعى في الحرم وتأكل من هذا العشب وهذا الزرع مما لم ينبته الإنسان؟ قال العلماء: لا شيء فيه، لا شيء فيه، ولكن أن المسلم العاقل البالغ بنفسه يعني يختلي أو يقطع هذه الزروع والثمار التي لم يزرعها هو بنفسه فإنه لا يجوز له. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، يعني كما أن مكة حرم فالمدينة حرم، لا يجوز فيها الصيد، لا يجوز فيها الصيد. إلا أن الفرق قالوا بين حرم مكة وحرم المدينة أن الصيد في مكة له كفارة، وفي المدينة أن الصيد في حرم مكة في البلد الحرام فيه كفارة، كفارة الصيد، وفي المدينة لا كفارة فيه، لا كفارة فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ثور جبل جهة الشمال، جهة الشمال خلف جبل أحد، وعير جبل، وثور جبل صغير قالوا خلف جبل أحد، وعير جبل في الجنوب يمتد شرقا وغربا. هذا شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا قالوا الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدود الحرم، هذه حدود الحرم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم أيضا والبخاري من حديث علي. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والحدأة أو الحدأة الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. خمس من الدواب كلهن فاسق، قالوا إنما سميت فاسق لأنها تخرج وتؤذي، تخرج وتؤذي. قال: يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. أما الحل فهذا حكم عام، وأيضا فيه إباحة قتل هذه الفواسق. وأما الحرم فدل هذا على أن الأصل عدم قتل ما فيه إلا ما أذن فيه شرعا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ومثل هذه الفواسق، الغراب والحدأة وهو نوع من الطيور معروف بالحدأة، والعقرب والفأرة والكلب العقور. حتى قال بعض العلماء أن هذه الفواسق لو جاءت الإنسان وهو يصلي فله أن يقتلها، فله أن يقتلها. والمراد أن هذه الفواسق في قتل ليس في قتلها كفارة، ليس في قتلها كفارة. والمصنف كما سبق ذكر هذه الأحكام لتعلقها بالإحرام والمحرم، أو عفوا لتعلقها بالبلد الحرام، لتعلقها بالبلد الحرام. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال: تقدم ما يجب من الهدي، فقد ذكر فيما تقدم أنه مما يجب في الهدي دم القران ودم التمتع، دم القران ودم التمتع. وكذا مما يجب فدية دم الجبران لترك واجب أو فعل محظور، دم الجبران لترك واجب أو فعل محظور. قال: وما سواه، أي وما سوى دم التمتع والقران ودم الجبران لفعل محظور أو ترك واجب هو سنة، هو سنة ليس بواجب، ليس بواجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت غنما وقلدها كما في حديث عائشة في الصحيحين. قال: وكذلك الأضحية أي سنة، والعقيقة سنة. وسيأتي إن شاء الله باب العقيقة وباب الأضحية. ثم قال فيما يتعلق بالأضحية والهدي والعقيقة، قال: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. طيب، لا يجزئ، هذه يسميها العلماء شروط، يسميها العلماء شروط الضحية ونحوها. من جهة العمر لا بد أن تكون ثنية وتجزئ الجذع من الظأن. الثنية من الظأن أو الجذع من الظأن ما له 6 أشهر، نصف سنة، والثنية من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الغنم ما له 1 سنة. طيب، كيف نفرق بين الظأن والمعز؟ قالوا: التفريق سهل جدا. فالظأن إذا كان عليه الصوف، والمعز ما كان عليه الشعر، ما كان عليه الشعر. وأيضا ذنب المعز قصير، ذنب ذيل المعز قصير. هكذا يفرق بين الظأن والمعز. فإذا من جهة العمر لا بد أن تكون ثنية من الإبل أو البقر أو الغنم وتجزئ الجذع من الظأن. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة أي الثني، أي الثني. قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والثني كما مر معنا من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط وصفها،
فقال قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني التي لها عين تبصر بها وعين لا تبصر، قال العلماء: والعمياء من باب أولى. ثم قال: والمريضة البين مرضها، يعني إذا كانت مريضة وتأثر جسمها بهذا المرض، هذا يعني يعرف عليها وعلى ظاهرها، فإنها لا تجزئ في الأضحية. والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، يعني العرجاء التي لا تستطيع أن تلحق ببقية الماشية، لا تستطيع أن تلحق ببقية الماشية. ففهم منه كما قال العلماء أنها لو كانت مكسورة من باب أولى. قال: والكبيرة التي لا تنقي. التي لا تنقي يقولون نقي بمعنى ذهاب مخها، ذهاب مخها، يعني كبيرة في السن، هزيلة، لا قوة فيها ولا لحم. وهذه الأنواع كلها إنما اجتنبت كما ذكر أهل العلم لأنها لا قيمة فيها من جهة، ولأن لحمها يتأثر بما فيها. قال العلماء: هذه الأوصاف الأربعة فما فوقها لا تجوز في الأضاحي، فإن كانت فيها أوصاف دون ذلك جاز، إن كانت فيها أوصاف أقل من ذلك جاز، كأن يكون عرجها خفيف، لأنه قال: البين ضلعها، يعني البين عرجها واضحة، فإن كان فيها عرج خفيف جاز. فأخذ العلماء من ذلك أن هذه الأوصاف حد أدنى، فإن زاد، فإن كانت فيها أوصاف أخر هي أعلى من هذا الحد فمن باب أولى، فمن باب أولى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون كريمة، يعني الأضحية، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. يستدلون بقوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعل ابن عباس أنه قال: استعظامها واستحسانها واستسمانها. وأيضا جاء عن أبي أمامة ابن سهل أنه قال: كنا نستسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. ما معنى يسمنون؟ يعني يعلفونها ويختارون لها الطعام الجيد والغذاء الجيد ويعتنون بها حتى تسمن وتكون كريمة، فيربو لحمها، فيربو ويزيد ويطيب أيضا لحمها، يطيب أيضا لحمها. فإن المسلم إنما يقدم الأضحية لله عز وجل تقربا لها، تقربا له. والله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى في العمل في هذه الأضحية أن تختار وأن تسمنها وتعتني بها وتقدم لله عز وجل تقربا إليه الأفضل، وإلا فلن ينال الله شيئا من لحومها ودماؤها. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. يعني يجوز أن يشترك السبعة في البدنة، يجوز أن يشترك السبعة في البدنة من الإبل وفي البقرة، فيشترك سبعة في قيمة بدنة، ويشترك سبعة في قيمة البقرة. فإذا اشتركوا فكأن كل واحد أدى شاة، فكأن كل واحد تجزئه عن شاة. وهذا الحكم خاص بالأضحية والهدي، أما العقيقة فلا يجوز أن يشترك في في ذبح البقرة أو الإبل سبعة، بل لا بد أن يذبح واحدة كاملة. هذا على القول بجواز ذلك، سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا حكم العقيقة: مر معنا باب الهدي، والهدي ما يهديه ويقربه المحرم في حجه أو عمرته، والأضحية ما يذبحه أو ما يذبح من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى، في عيد الأضحى وأيام التشريق، فإن الأضحية وقتها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. وأما العقيقة فهو ما يذبح من بهيمة الأنعام عن الغلام أو عن المولود، للذكر شاتان وللأنثى شاة. والعقيقة سميت عقيقة من العق وهو القطع. قوله: وتسن العقيقة في حق الأب. من العلماء من ذهب إلى أن العقيقة مستحبة، لأن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق الوالد: فمن أحب أن يعق عن ولده. قالوا: فعلقها بالمحبة، وهذا يفيد عدم الوجوب، وهذا يفيد عدم الوجوب. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فأخذوا من هذا أن الغلام المرتهن، يعني مرتهن بمعنى محبوس أو نحوه، قالوا: فعلقها بالغلام، علقها بالغلام. فذهب بعض أهل العلم كما ذهب إليه المصنف هنا أن العقيقة سنة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة على عن الولد، واستدلوا بهذا الحديث لأنه قال فيه: تذبح عنه، تذبح عنه. وقوله مرتهن، كل مولود أو كل غلام مرتهن، والغلام غير مكلف، إنما المكلف عنه من؟ وليه. فذهب بعض أهل العلم إلى إيجابها، إلى وجوبها. وبعض أهل العلم يقول الواجب الذبح سواء عن الوالد أو الولد، سواء عن الوالد أو الولد. نعم. فقال: وتسن العقيقة في حق الأب. إذن ليس في حق الأم ولا الأخ ولا العم ولا الخال، إنما في حق من؟ في حق الأب. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. لماذا شاتان عن الغلام ولماذا شات عن الولد عن البنت؟ نقول: الله أعلم. هذه حكمة، بعض الأوامر الشرعية تكون الحكمة واضحة معلومة، وبعض العلة واضحة معلومة، وبعض الأحكام الشرعية ما نعلم الحكمة منها إلا أننا متعبدون بفعلها. طيب، هل معنى هذا أنه لا حكمة فيها؟ نقول: بلى، فيها حكمة، ولكن بالخصوص لا نعلم. الحكمة العامة قد يكون من باب شكر النعمة، إذ أن الولد فيه خصائص عن البنت، فمن ذلك أن الولد يبقي اسم الأب، فمثلا الرجل اسمه محمد بن علي بن كذا، إن مات ما عنده ولد انتهى ذكره، لكن إن خلف ذكرا فسماه مثلا خالد ولا محمد ولا أحمد ولا كذا، فهو مثلا خالد ابن محمد، فيبقى ذكر أبيه. فيكون هذا من باب يعني شكر الله على هذه النعمة. وأيضا الولد يعين أباه على الحياة، فيقوم ببعض وظائف الأب في البيت أو في خارج البيت، يرسله ليتمم بعض الأمور، بخلاف البنت فإنها يعني الأصل أن تبقى في البيت، وقرن في بيوتكن، واضح، ولا تستعمل في مثل هذه الأمور. فلهذه الأمور وغيرها هي حكم، هي حكم، لكن بالخصوص الله أعلم بالمراد، بالخصوص الله أعلم بالمراد. وليس المراد هنا تفضيل الذكر على الأنثى كما كحالة الجاهلية، لا، ليس هذا المراد، ولكن تفضيل الذكر على الأنثى من حيث الأمور السابقة هذا أمر معتبر شرعا، هذا أمر معتبر شرعا لا مانع منه، ولا يلزم منه الطعن في الأنثى، واضح. وقد جعل الله عز وجل من الثواب على الأنثى ما لا يجعله على الولد، فمن كانت له بنت أدبها وأحسن تأديبها حتى زوجها كان له كم، ولا يعني ذكر أنه ممن يؤتى أجره مرتين، هذا لم يذكره في الولد في الذكر، فالمعنى هذا أن البنت أفضل من الولد؟ نقول لا، يعني الأفضلية المطلقة هذه لا، إنما هذه من حيثية معينة، لما كانت المرأة ضعيفة وكانت الأنثى بحاجة إلى رعاية وحفظ، ويعني وفيها قد يكون شيء من يعني عدم التفكير الجيد، وقام والدها أو وليها عليها، جعل الله عز وجل له الأجر مرتين. إذن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، صحيح، رواه الخمسة. قوله كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا الرهن ليس عن ذنب، ليس عن ذنب ومعصية، وإنما هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، أن هذا الغلام، طبعا لما ولد هذا الغلام ما هو مكلف أبدا إلى أن يبلغ، فعلم أن قوله عليه صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن يعني معلق أو محبوس، لا لذنب، ولكن ابتلاء واختبار من الله عز وجل، ابتلاء واختبار من الله عز وجل. وهذه اللفظة تفيد بوجوب العقيقة، لأنه حتى الإنسان المرتهن يسعى لفك رهنه. طيب، كل غلام مرتهن بعقيقته يعني إن ذبحها فك عنه الرهن، وهذا مما يشعر بالوجوب. قال: تذبح عنه يوم سابعه، هذا تحديد لوقت العقيقة، قالوا قبل السابع لا تجب العقيقة، فإذا جاء اليوم السابع على الغلام وجبت العقيقة ولو مات بعد ذلك، ولو مات بعد ذلك. واليوم السابع قالوا هو اليوم الذي قبل ولادته من الأسبوع القادم، فمثلا لو ولد يوم الاثنين فسابعه يوم الأحد، لو ولد يوم الثلاث فسابعه يوم اثنين، قالوا السابع هو اليوم الذي هو اليوم الذي قبل يوم ولادته من الأسبوع القابل أو القادم، واضح؟ فلو ولد السبت سابعه الجمعة، وهكذا. طيب، إن ما عق يوم سبعة وذبح يوم، فمتى يذبح؟ جاء عن عائشة أنه يذبح في اليوم الرابع عشر، فإن ما ذبح في اليوم الرابع عشر يذبح في اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يذبح في اليوم الواحد والعشرين يذبح بعد ذلك متى شاء. طيب، يذبح هل لا يجوز له كسر العظم؟ بعض العلماء قال لا يجوز له كسر عظم العقيقة، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فإن فعل بأن قسم المفاصل فلا بأس، وإن كسر عظمها ليتم تقسيمها فلا بأس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. ويأكل من المذكورات يعني من الأضحية والهدي، في دم القران والتمتع ويتصدق نعم ويأكل من المذكورات في الأضحية والهدي في القران والتمتع وفي العقيقة يأكل ويهدي يعني يهدي لجيرانه وأصحابه ويتصدق للفقراء والمساكين. أما الأضحية قد مر معنا فيما سبق أنه يأكل ويهدي ويتصدق، وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في دم ها مر معنا فيما سبق في دم ايش؟ ها هاي عبد الحميد، في اي دم اكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الهدي، في لما امر ان يجعل له في القدر بضعة او قطعة من اللحم فطبخ فاكل منها صلى الله عليه وسلم. طيب هل جاء في الأضحية أو العقيقة على الخصوص تقسيمها ثلاثا؟ ها جاء ولا ما جاء؟ ما جاء. طيب من أين قال العلماء تهدى ويطعم؟ قياسا على الهدي، واضح؟ ولذلك بعض أهل العلم قال يعني إن تصدق بها جميعا أو أهداها جميعا، أما أن يأكلها جميعا هذا فيه نظر يعني، واضح؟ لكن لا يشترط أن يفعل بها ثلاثا كالهدي، إن فعل فلا بأس والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: طبعا مر معنا فيما سبق أن دم الواجب والمحظور، دم جبران الواجب والترك واجب والمحظور، أنه لا يأكل منه شيئا، لا يأكل منه شيئا. ثم قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، يعني من الذبيحة، كأن يعطيه مثلا من جلدها أو من لحمها فيقول خذ اللحم قيمة أجرة يدك. لماذا؟ للحديث الوارد فيه، حديث علي رضي الله عنه، فإنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال علي: ونحن نعطيه من عندنا، يعني إما هدية إن كان غنيا، وإما صدقة إن كان فقيرا، فلا يعطيه. يعني مثلا ذبح الجزار هذا الهدي، قيمة الذبح 100 ريال، يعطي له 100 ريال، ثم بعد ذلك ممكن إن كان الجزار حالته ضعيفة يعطي له من نفس الذبيحة من باب الصدقة، فإن كان الجزار غني فيجوز أن يعطيه من الذبيحة من باب الهدية، من باب الهدية. قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة، من باب الهدية أو الصدقة، يعني بعد أن يعطيه حقه. بهذا نكون انتهينا من كتاب الحج، والأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في كتاب البيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.